طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية، ومحاضرنا فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: في ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
أهنئكم جميعا بهذه المناسبة الكريمة، بهذا المولد المبارك الذي أطل علينا فيه رحمة الله للعالمين رسول الله صلى الله عليه وآله. أهنئكم جميعا وأنتم في رحاب بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه البضعة الطاهرة. إننا نرفع في هذا اليوم أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يبارك المسلمين بهذه المناسبة الكريمة، وأن يجمع شملهم على الحق والهدى. وبالمناسبة الأخرى، وهي ولادة حفيده الإمام الصادق صلوات الله عليه، إننا في رافد آل محمد هذه الليلة نرفع رؤوسنا إلى الله عز وجل مستلهمين من هذه المناسبة الكريمة عطاء الله ورحمته ورضوانه، مستلهمين منه أن يرحم المسلمين ويعلي شأنهم ويوحد كلمتهم، وأن ينصرهم على أعدائهم في ميادين جهادهم، وأن لا يعرضهم إلى التفرق والتمزق، ثم بعد ذلك إلى الهبوط عن المستوى التكريمي الذي أراده الله عز وجلهم عندما كرمهم وجعلهم خير أمة أخرجت إلى الناس. ولا بد لنا ونحن بهذه المناسبة الكريمة من أن نمر على شيء من السيرة العطرة، مستوحين منها ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء لا حدود له، وإن أهل بيته الطاهرين هم الرافد الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جانب القرآن الكريم، هو الحبل الممدود بين السماء والأرض. فنحن اليوم في ظل هذا الرافد، في ظل هذا العطاء، نسير في هذه السيرة المباركة لنستلهم منها شيئا مما منح الله عز وجل به هذه النشمة الكبيرة والكريمة. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة في 17 من شهر ربيع الأول في عام الفيل، وكانت ولادته المباركة في مكة المكرمة بعد أن تنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. ولد من أبوين كريمين، وأباه هذان كانا موحدين يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل. ولم يمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصلب مشرك أو برحم مشرك أبدا، بل تنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. إن مفسر المسلمين عندما يمرون بهذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما مر برحم مشرك ولا بصلب مشرك أبدا، وإنما أراد الله له عز وجل القنوات الطاهرة. ولذلك يشير البوصيري في همزيته العصماء، يقول: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. ويقول شاعر آخر: لو لم يكن قلبا لكل شاجد في الشاجدين الغر ما تقلب. فحاشا لله عز وجل أن يضع نبيه في صلب مشرك نجش أو في رحم مشركة نجشة، كلا وألف كلا، لا يمكن أن يولد النبي من أبوين مشركين. ولذلك يذهب محقق علماء المسلمين. أما الذين يذهبون إلى غير هذا فإنما يعتمدون على روايات ضعيفة لا تثبت أمام التحقيق. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان أبواه يعبدان يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل، كان رسول الله صلى الله عليه وآله بالأصول يتعبد أيضا على ملة إبراهيم الخليل. يعني هذا المعنى أيضا نص عليه أكثر من مفسر ومفسر من علماء المسلمين. وبوسع من يريد أن يتتبع هذا المعنى أن يرجع إلى تفاسير المسلمين بقوله تبارك وتعالى: صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عندما يمر المفسرون بهذه الآية الكريمة يقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وآله حنيف. ولأجل التوسعة في المورد، الحنيف يطلق على ثلاثة معاني: المعنى الأول المقصود به المختون، يعني الذي تجرى له عملية الختان كانت العرب تسميه حنيفة. المختون كانت العرب تسميه حنيفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله ولد مختونة. 13 من الأنبياء نص عليهم التاريخ ولدوا مختونين، وهذا المعنى الله عز وجل أعلم بناء على صحة الرواية ما الذي يريده من وراء هذا. وإلا فكل أنبياء الله مقربون إلى الله، لكن كون يختص 13 منهم بأنهم ولدوا مختونين لابد لأمر من الأمور. فولد، ولذلك كانت زوج النبي عائشة تقول: لم يرى رسول الله مني ولم أرى منه، يعني كأن الله عز وجل لا يريد أن يطلع على عورة نبيه أحد كما يعلل ذلك المفسرون. مهم أن الحنيف مرة يطلق على المختون، ومرة يطلق الحنيف على من يكثر الحج إلى بيت الله الحرام. فكانت العرب لا تسمي من لا يحج حنيفا، لكن إذا حج البيت سموه حنيف. والمعنى الثالث المراد من الحنيف أن الحنيف هو من كان يتعبد على ملة إبراهيم الخليل. انطلاقا من هذا المعنى يحصل الجواب على السؤال الذي يرد دائما عند السائلين: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتبع قبل البعثة؟ هل كان مشركا قبل البعثة كما يذهب لذلك بعض المسلمين؟ مع الأسف يقولون أنه لا يمنع من أن يكون مشركا قبل البعثة، ولكن هذا المعنى تأباه مصادرنا وتأباه مصادر محقق المسلمين، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يبعث نبيا يعير بعد ذلك بأنه كان مشرك. بتعبير آخر، إذا دعا النبي الناس إلى الله، إلى توحيد الله، قد يقال له: أنك بالأمس كنت مشرك، فكيف اليوم تدعو إلى الله؟ فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يترك ثغرة يلج منها من يريد أن ينتقد النبوة. وليس من المتانة في شيء أن نقول بأن النبي كان مشركا قبل البعثة، حاشا، لا بد من أن يشدده الله عز وجل. فكان يتعبد على ملة إبراهيم الخليل بالأصول، وبعد ذلك جاءت انفرد النبي ببعثته فجاء بكل التفاصيل ذات العلاقة بشريعته وبنبوته. ترعرع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجر أمه لفترة قصيرة، لأن أباه توفي وهو في بطن أمه وهو حمل، ثم ولدته أمه وعاش مع أمه سنتين، ثم من بعد ذلك نقله الله إلى الحجر الذي أراد له، الحجر المبارك، حجر فاطمة بنت أسد، هذه المرأة الصالحة السابقة إلى الإسلام التي كانت تترك أولادها وتتجه بعنايتها إلى تربية النبي ورعايته. يقول المؤرخون كان أولادها قد يصبحون وهم ليسوا كما ينبغي مثلا من العناية بهم، ولكن العناية كانت تنصب على النبي، يصبح وقد رجل شعره وكحلت عيناه ودهن جسمه وأخذ حقه من الغسل والاغتسال، كل ذلك كانت تصنعه فاطمة بنت أسد وتحمله على صدرها ولا تبعده عنها إلا أن يتناوله منها جده عبد المطلب. عاش مع جده عبد المطلب سنوات ثمانية، ثم من بعد السنوات الثمانية تناوله حجر أبي طالب. أبو طالب سلام الله عليه، هذا الحجر الذي ما عرف الشرك والذي أعلن الإسلام ونوه بإسلامه في أكثر من مورد ومورد، وبالواقع رأيت مجموعة من علماء الأزهر الشريف إذا مروا بهذا المعنى يقولون أن من يذهب إلى كفر أبي طالب يؤذي بذلك رسول الله، والله عز وجل يقول ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ونحن نقول بالإضافة لذلك أن الإسلام ما هو أكثر من إعلان كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا المعنى قد أعلنه أبو طالب في أكثر من مورد ومورد. هذا ديوان أبي طالب بين أيدينا، يقول ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، ويقول نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها سن نادم. وفي أكثر من مورد ومورد كان ينوه بلا إله إلا الله وينوه باتباعه لرسول الله، ويمر على النبي والنبي يصلي عندما فرضت الصلاة فيرى ولده جعفرا يأتم بالنبي فيقول لولده علي صل جناح ابن عمك، فيصل جناح رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأخذ الجانب الثاني ليصلي، ويمر أبو طالب ليقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوب، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من دونهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. إذن كان الرجل يصرح بإسلامه وكان لا يتعمد التشديد على ذلك رعاية لرعاية المسلمين، وإلا لو شدد على ذلك لعطفته قريش على من أسلم ولعرضته إلى ما عرضت إليه الرواد الأوائل من المسلمين. إذن هذا الحجر الذي كفل النبي كان حجرا طاهرا. ترعرع النبي هذه الفترة في هذه البيوت الطاهرة، وبقي في هذه الفترة يعني مدة 25 سنة. هالمدة كان منصرفا الى التعبد والتحنف والذهاب الى غار حراء، وما كان يألف مجتمع قريش ابدا. وقد تنبه الى هذا المعنى البوصيري في همجيته، قال الف النسك والتهجد والخلوة طفلا، وهكذا النجباء واذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الاعضاء. وفي هذه الفترة احتضنه ابو طالب اتم الاحتضان، ففتح عينيه على الحياة ولبى رغبته في العمل والاتجار، اصطحبه معه واخذه الى الشام، وصل الى هنا تاجر مع عمه ابي طالب. ولما وصل الى الشام كان بالشام بحيرة الراهب، لما وقعت عينه على النبي قال لأبي طالب: شد يديك على هذا واحفظه من اليهود، فإن اليهود سيرصدونه، إنه النبي الذي سيبعث. وأبو طالب على علم بذلك، ولكن هذا المعنى زاده إيمانا وثقة. ورجع النبي من بعد هذه السنة، وكانت بداية لتزوجه أم المؤمنين خديجة، لأن خديجة أرفقته بغلامها ميسرة، قالت: راقبه وادرس أحواله. فرآه ميسرة صدوقا خلوقا، رآه محبا وعطوفا، رآه والإنسانية تتجسد في كل جوانبه، ونظر إلى الغمامة تظلله، فرجع إلى خديجة وأخبرها، قال: رأيته لا تصل إليه الشمس، إذا مر بالشمس ظللته غمامة. يقول البوصيري: ورأته خديجة والتقى والجود، منه شجية والحياء، وأتاها أن الغمامة بالصحراء قد ظللت والأفياء، فدعته إلى الزواج. وما احسن ما يبلغ المنى الاذكياء. وفعلا عندما رجع رسول الله صلى الله عليه واله خطب له عمه ابو طالب خديجه بنت خويلد. لما خطبها كانت تمتنع على الخطاب، لكن خطبها للنبي صلى الله عليه واله، رضيت بذلك وقالت: لا اجد من كهذا الكف او كهذا الرجل. تزوج في تلك السنة، وله من العمر انذاك 25 سنة. لما تزوج من بعد زواجه ظل ينتظر الارهاصات لمجيء الوحي له. خلال ذلك كان معتزلا عن مجتمع قريش ابدا، وانما كان يخرج الى غار حراء، يطيل البقاء في غار حراء، حتى اذا بلغ من العمر 30 سنة ولد علي بن ابي طالب، جعل يأخذه معه، لانه قال لامه: ضعي مهده بقربي. فكان يوجره اللبن عند شربه، ويهز مهده ويحمله على صدره، ويطوف به شعاب مكة، ويأخذه الى غار حراء، يأخذه الى غار حراء. واجتمع الوحي معه عندما هبط، كما في الخطبة الغراء يقول الامام علي عليه السلام: ولقد سمعت رنة الوحي، فقال له النبي: انك لتسمع ما اسمع وترى ما ارى، ولكنك لست نبي وانك لعلى خير. فاخذ النبي صلى الله عليه وآله يأنس برفيق له في خلوته بالعبادة، حتى اذا تكامل عمره الشريف 40 عام هبطت عليه اول آية من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. يقول المفسرون: رجع النبي وهو يرتعد من بعد سماع هذه السورة، لأن الآيات الأخرى أشارت إلى هذا المعنى. القرآن الكريم يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ثقل مضمون الدعوة، وشعور رسول الله بثقل الدعوة أوجب عنده تحمل المسؤولية والشعور بثقل هذه المسؤولية. رجع وهو يرتعد، فتلقاه الثغر الباشم والصدر الرحب، الشريكة بالكفاح، والمجاهد الى جانب النبي، البيت الذي افترش له الحنان وغطاه بالعطف، وتلقاه بكل القبول زوجته خديجة قالت فداؤك نفسي، إن الله لا يفعل بك إلا خير، إن ربك لا يفعل بك إلا خير على رجلك، فقال دثروني، فوضعت عليه الدثر ليستريح من الرعدة التي أصابت، وزملته بكساء، فهبط عليه جبرائيل يحمل قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. يعني لا مجال بعد للاستراحة ولا للهدوء، شمر عن ساعديك واحمل رسالة السماء. فخرج رسول الله من يومه ذاك ليعلن أول كلمة يمكن أن تصل إلى أسماع الناس، الكلمة المباركة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. خرج النبي يحمل شعاره، خرج ليوحد الناس وليجمعهم على عبادة واحدة، على كلمة لا إله إلا الله. يا رسول الله، ونحن بهذه الذكرى نرفع إليك تساؤلنا ونرفع إليك تطلعنا، أن تمدنا بأن نحقق معنى التوحيد. إن أمتك ممزقة يا رسول الله، إن أمتك قد توزعت إلى قطع، إلى شيع، إلى مذاهب متعددة، وما كنت تريد ذلك. أنت ما جئت إلا رحمة للعالمين، ولم تأتي للعالمين لتمزقهم. ما حملت الإسلام ليمزقنا، بل حملت الإسلام ليوحدنا، ليجعل لواءنا موحدا. ولكن الذي يؤلم ويؤسف أننا إذا مررنا بتراث المسلمين وبواقع المسلمين، نجد أن هناك أصوات تحاول أن تمزق وحدة المسلمين. وإلا دعني أضرب لك بعض الأمثلة. تمر أنت بتفسير قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ماذا تفهم من هذا المعنى؟ ماذا تفهم من قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله؟ أن الله عز وجل يريد منا أن نشد أيدينا على هذا الحابل الذي وضعه الله سببا لوحدتنا. ولكن رجل افرض مفسر كالقرطبي، والقرطبي من فحول المفسرين ومن العلماء بلا نقاش، لكن هذا الرجل يذكر انقسام المسلمين الى 70 فرقة، ثم يبدأ يذكر للمسلمين صفات، صفة من الصفات ينسب الى الخوارج مثلا، يقول ان الخوارج اذا اراد احد ان يأكل معهم ما يتركوا يأكل الا يقولوا له: توب امامنا، اعلن توبتك، فاذا اعلن توبته وتطهر يسمحوا له باكل الطعام. يقول ان من الخوارج من يجيز لمس المرأة الاجنبية، لان المرأة ريحانة والريحانة تلمس. ان من الفرق الاسلامية من يفعل كذا، من يفعل كذا، الى ان يصل الى الشيعة. يقول: وان هؤلاء يذهبون الى ان جبرائيل اخطأ فذهب بالوحي الى محمد، وكان ينبغي ان يذهب به الى علي. اللهم انا من هذا المكان نعلن اننا نبرأ من هذا القول، واننا لا يوجد عندنا من يقول هذا ابدا، وان هذا كلام املاه الحقد واملاه الهوى واملاه قصر النظر. مع شديد الأسف نحن لا نصدق ما ينسب إلى الفرق الإسلامية الباقية قياسا على ما نسب إلينا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، إذا افتري علينا يفترى على الآخرين. ما يمكن أن نرى شيئا كتب. أنا أدعو المسلمين، أدعو الشباب المسلم، أدعو المتنورين من المسلمين، أدعو الطلعة ممن يخرجون من إشار الهوى والتقليد، أدعوهم لأن يدرسوا الإسلام من مصادره الأساسية، وإذا وجدوا قولا من هذا النوع ينبغي أن يتأكدوا من صحته. إذا وجدوه صحيحا نحن نتحمل المسؤولية، وإذا لم يجدوه صحيحا فليضربوا به عرض الجدار. في كل يوم ينزل إلى الشارع قول، وينزل إلى الشارع كتاب مهمته أن يمزق أمة محمد. قرآنك هذا هو الكتاب الذي نزل وهو بين الدفتين، ولا يصل إليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونؤمن أن نبيك محمد هو خاتم الأنبياء، وأنه علة الوجود، وأنه أشرف من في الوجود، وأننا ماضون على سيرته وسنته، ونحن آخذون بكتاب الله وآخذون بسنة نبيه وبهدي أهل بيت نبيه. فقول كهذا القول يجب أن يلتفت إليه. يا رسول الله، لقد كان أول شعار رفعته شعار لا إله إلا الله، أردت بذلك أن تنزه الأنفس من عبادة غير الله، من عبادة الأصنام أو عبادة الكواكب أو عبادة بعض المخلوقات أو عبادة الهوى أو عبادة الرغبات، أردت بذلك أن تنزه الضمير المسلم من عبادة غير الله؟ ارفعنا يا رسول الله ببركتك إلى هذا المستوى حتى نؤمن بأنه لا إله إلا الله. يا رسول الله، أعنا على شحق إله الهوى وإله التعصب وإله الباطل. ثم من بعد هذا الشعار الذي رفعه النبي، بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يجسد هذا الشعار. كيف يجسده؟ بدأ يثلب الأصنام، بدأ يشير إلى أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، بدأ يحطمها، بدأ يسير بالدعوة خلال هذه الفترة إلى توطئة النفوس وإعدادها لتحمل عطاء الرسالة. 13 سنة أقامها النبي بمكة من بعد البعثة، 13 عام، هالمدة الطويلة التي أقامها ما نزل فيها من القرآن الكريم إلا ما له علاقة بالعبادة، بالتوحيد، نعم، بالإيمان بالأصول، بالإيمان بالبعث وبالنشور، بالإيمان بما أراد الله عز وجل لعباده من عبادات. كانت هذه الفترة خاصة لهذا. ثم لما أكمل 13 عام ومات ناصره أبو طالب وماتت خديجة سلام الله عليهما، هبط عليه جبرائيل يأمره بالهجرة من مكة، قال اخرج فلقد مات بها ناصرات. ونزل جبرائيل يحمل قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية. فاستدعى رسول الله في ذلك اليوم علي بن أبي طالب، قال يا علي، إن الله أمرني أن أهاجر وأمرني أن أرجعك في مكاني. قال يا رسول الله، أو تسلم؟ قال نعم. قال نفسي لنفسك الفدا وروحي لروحك الوقى. فاضطجع، تلفع ببرد النبي واضطجع بمكانه، والنبي صلى الله عليه وآله متهيئ، خرج من البيت وقريش قد أحدقت بالبيت، أخذ كفا من الحصباء نثره في وجوههم، ثم قرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج رسول الله والقوم لا يشعرون به، وتبعه أبو بكر زميله في الغار، وجاءت أسماء بنت أبي بكر بطعام لهما شدته بنطاقها، تناول الطعام وخرج، ونام علي على مكان رسول الله، وقريش تتواثب تريد الهجوم عليه. هذا المعنى الذي أشار إليه الكعبي. قال وعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا فرقدت مثلوج الفؤاد. ك كأنما يهدي القراح لسمعك التغريدة ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا وأصبح الصباح وقالوا لعلي أين ابن عمك قال وهل تركتموني عليه حارسا عند ذلك خرجوا يتبعون النبي والنبي صلى الله عليه وآله قد آوى إلى الغار دخل إلى الغار فأوحى الله إلى حمامتين وحشيتين عشعشتا وبابتا على الغار وأوحى إلى العنكبوت فنسجت على باب الغار فوصل الطلب إلى باب الغار رأى العنكبوت قد نسج ورأى الحمامات الوحشية قد بابت فقال لا يمكن أن يكون محمد في هذا المكان رجعوا عنه حتى إذا رجعوا استأنف النبي مشيرة وأقبل إلى أن وصل إلى قباء ولم يدخل المدينة بقي هناك وكتب إلى علي احمل إلي الفواطم فحمل له الفواطم فاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب حمل الفواطم وأقبل إلى التحق برسول الله ماشيا على قدميه حتى تفطرت قدماه من المشي فتلقاه النبي احتضنه ولما حل النبي بالمدينة ابتدى تأسيس المجتمع المدني تأسيس الدولة الإسلامية بمجرد أن دخل رسول الله في أول سنة من الهجرة أول ما صنع آخى بين المسلمين آخى أول عمل قام به سحق العنصريات وسحق التفاوت والطبقيات وسحق كل شيء في ظل لواء لا إله إلا الله فجعل يأخذ الرئيس فيضعه إلى جانب المولى المملوك ابن رويح الخثعمي يوضع إلى جانب بلال عبد الرحمن بن عوف يوضع إلى جانب من هو أدنى وأدنى آخى بين المسلمين بين كل وأخيه وترك عليا يقول علي فأقبلت إليه وعيناي تطفحان دموعا قلت يا رسول الله إنك آخيت بين أصحابك وتركتني قال إنما ادخرتك لنفسي أنت أخي في الدنيا والآخرة ومن بعد هذا الإخاء زوج رسول الله في تلك السنة عليا وفي تلك السنة بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يؤسس للدولة الإسلامية تهيأ للحروب وللسرايا وقضى من عمره الشريف بعد هجرته إلى المدينة 10 سنوات أقام بها الدولة الإسلامية ثم نزل به الوجع يوم السبت في 21 من شهر صفر في السنة 10 للهجرة وهبط عليه جبرائيل يردد الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى قال إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخيرك بين لقائه وبين بقائك في الدنيا قال بل لقاء ربي هذه صورة مجملة عن السيرة الكريمة عن الحياة الكريمة التي كانت وإن كانت قصيرة ولكنها طويلة بالعطاء قد يضم الأمجاد قد تطول الأعمار لا خير فيها مرت هذه السنين اللي هي عبارة عن 63 من السنين هذه السنين القليلة سأسس بها رسول الله عالما وأسس بها أمة وأسس بها دولة ووضع بها كيان واستطاع في فترة قصيرة أن يترك لواء المسلمين يرف على الكرة على ربع الكرة الأرضية أو على أكثر من ربعها في خلال فترة قليلة كل ذلك بماذا؟ كل ذلك بفضل الوحدة الإسلامية كل ذلك بفضل الوحدة الإسلامية كل ذلك بفضل التآزر والتلاحم يا رسول الله يا من افترعت الفتوح والأمجاد يا رسول الله يا من رفعت لواء المسلمين عاليا، يا رسول الله، يا من كان لواءك اذا نشر اهتزت له الدنيا اجلالا ورهبة، اطل علينا يا رسول الله، اطل علينا من عالمك لترى اين نحن، اين وصلنا يا رسول الله. لقد اصبح اليهود الشرذمة اليهودية تنالنا وتنال من اهلنا، ان دماءنا يا رسول الله اصبحت سلعة بيد هؤلاء اليهود، متى شاءوا اهرقوها ومتى شاءوا عفوا عنها. انحن يا رسول الله من اتبع شريعتك ثم نصل الى هذا المستوى؟ مدنا من روحك الكبيرة، اعطنا من عزيمتك. محمد، هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل مشاع؟ اسلام وتغلبهم يهود واشاد وتأكلهم ضباع، شرعت لهم طريق الحق لكن اضاعوا شرعك السامي وضاعوا. لم يزل يا رسول الله فينا من جذوتك الامل الكبير، وإلى الآن لم نيأس، إننا نستمد روحك عطاء، ارفعنا إلى ما رفعت إليه الرواد الأوائل. يا رسول الله، يا من استطاع أن يقهر الشرك ب300 من أصحابه وبجريد النخل، نحن الآن يصل حدنا إلى أكثر من 1 مليار نشمة، ولكن مع ذلك يا رسول الله لا ينبغي لنا ان نذل او ان نصل الى هذا المستوى من الضعة. يا رسول الله، اننا نستمد روحك لتنصرنا في مياديننا، اعنا على قهر التفرقة، واعنا على قهر العدوان، واعنا على قهر التخلف. اننا ارض تحتاج الى الخصب وانت الخصب، اننا عطاشة وسيرتك هي الري الذي يغنينا والذي ينقذنا من الظما. يا رسول الله، في هذا اليوم المبارك يا نبي الله، اسمح لنا ان نرتفع اليك لنستمد ونأخذ منك. سماحنا بالزهراء، ان جئت اجتلي سناك واستهدي الجلال واطلبه، فمثلك من اعطى ومثلي من اجتدى، فان السماء تنهل والارض تشرب، وما عند باب الانبياء معرة، وليس على من اما بابك معتب. يا رسول الله، هذه الجماهير المحتشدة في ذكرات كلها حاجة الى عطائك، اتيتك بالاشواق اطفو وارصب، وكل آمال وكلك مطلب، ملكت على بعد الديار مشاعري، فأنت إلى ذهني من الفكر أقرب. يا رسول الله، اسأل الله أن يرحم أمتك، اسأل الله أن يدرى عن أمتك الشر، أن يوحدها تحت لوائك. أنا أدعوكم يا إخوتي ويا أهلي إلى أن تتنبهوا الى ان اي نشاط من الانشطة الدينية التي تقومون بها ينبغي ان لا تجعلوا منها وسيلة لان تجعلنا في انظار الناس خارجين عن طاعة الله او خارجين عن هدي اهل البيت. انا اريد منكم دائما ان تكونوا مشدودين الى علمائكم، الى روافدكم الدينية، لتأخذوا رأيها، لتتوحدوا على ضوء توجيهاتها، وانتم ان شاء الله اهل ذلك. واطلب من الله عز وجل ان يرفعكم الى مستوى التفكير باوطانكم، لا تنسوا اوطانكم، ان يعيدكم اليها سالمين غانمين، وان يفرج عنكم ان شاء الله، وان يجعل منكم قدوة ونواة صالحة ترفع من شأن بلدها،
ولا تخفض من شأن بلدها. وأسأل الله أن يرفع عن بلدنا كل محنة، وأن يرفع عن بلدنا كل ما يشبه التأخر والتقهقر. وبالمناسبة أكرر شكري لهذه الجماهير التي أقبلت واتخذت من هذا اليوم وسيلة للولوج إلى رضوان الله وللتبرك بذكر رسول الله وذكر حفيده الإمام الصادق، ذكر أهل البيت. جعلنا الله من الآخذين بهدي محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم إلى محاضرة إسلامية قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تفضل بإلقائها فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، حياكم الله.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من انخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي لا أحزن.
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضي وقانع بالمقسوم، طيب واملك راحة بال. أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد إحساسي، راضي بكل شي وما محتار، وأحمد الله على أنفاسي. يا رب شكرا من إنسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
الله يرحمني وما يرضى، أبعد عنه وأخف اللحظة، خير يعيش اللي عبد ربه، والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلبي بكل شي يصير، ما دام عبد ربي بخير. الله يرحمني بكل شدة، حاشا يبين بتقصير. ما ينهان اللي يعبد ربه، غلطان اللي بعد عن دربه.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أجمل تحية أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم هذه التلاوة الكريمة من كتاب الله العزيز، وهي بصوت القارئ عباس إمام جمعة، وتلاوته هي من بداية سورة النجم المباركة حتى نهاية الآية 25 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 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 واعتصموا بحبل الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أوراق من التراث تستمعون إليها بعد لقاء بكم هذا، وعند الواحدة والدقيقة 14 نقدم إليكم أعلام الهدى. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الواحدة والدقيقة 36، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:06. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 2:11، وبعد ذلك نقدم إليكم أيام خالدة عند 2:27. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 3:13، وعند 3:40 نقدم إليكم في ذكرى المولد النبوي صلى الله عليه وآله وسلم. أدب البيت المسلم تستمعون إليها عند 3:47، وبعد ذلك نقدم إليكم قبس من معارف الإمام الصادق عليه السلام. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 4:24، وعند 4:46 يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:58، وعند 5:24 نقدم إليكم عقائد الإسلام. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الناس أبناء الدنيا، ولا يلام الرجل على حب أمه. والمراد أن حبهم للدنيا كشيء غريزي، ولولا هذا الحب لما استقامت الدنيا، ولكن اللوم يتوجه إلى الإنسان بتوجهه بكله إلى الدنيا وترك الاستعداد للآخرة. أمثال عربية.
قالت العرب: أعطى عن ظهر يد، أي ابتداء لا عن بيع ولا مكافأة. قال الأصمعي: أعطيته مالا عن ظهر يد، يعني تفضلا ليس من بيع ولا من قرض أو مكافأة. وقالوا: الفائدة في ذكر الظهر هي أن الشيء إذا كان في بطن اليد كان صاحبه أملك لحفظه، وإذا كان على ظهرها عجز صاحبها عن ضبطه، فكان مبذولا لمن يريد تناوله. يضرب هذا المثل لمن ينال خيره بسهولة من غير تعب. آسف لكثرة الخلاف.
صاحب طفيلي رجلا في سفر، فقال له الرجل: امضي فاشتري لنا لحما. قال: لا والله لا أقدر. فمضى هو فاشترى، ثم قال له: قم فاطبخ. قال: لا أحسن. فطبخ الرجل، ثم قال له: قم فاثرد. قال: أنا والله كسلان. فثرد الرجل، ثم قال له: قم فاغرف. قال: أخشى أن ينقلب على ثيابي. فغرف الرجل، فقال له: قم الآن فكل. فقال الطفيلي: قد والله استحييت من كثرة خلافي. وتقدم فأكل. مال الغدر.
كان المغيرة بن شعبة الثقفي قد صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ولما قويت شوكة الإسلام جاء فأسلم وأراد التبرع بالمال، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الإسلام فقد قبلناه، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. ابحث